الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا أرحب بإخواني جميعا أجمل ترحيب في هذه الدورة، دورة الإمام الألباني الخامسة للعلوم الشرعية واللغوية، وأسأل الله تبارك وتعالى ابتداء أن يعيننا وإياكم على فهم ما نتعلم وعلى العمل بمقتضى ما نسمع، لأن العلم يقتضي العمل، وهذه المادة التي سنختصرها في أربع محاضرات في الحقيقة هي مادة واسعة وطويلة، ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله، فلعلنا نستطيع أن نبين قواعد التدمرية على ما رأى إخواننا وأساتذتنا الكرام أن يكون موضوع العقيدة في هذه الدورة هو قواعد التدمرية. والتدمرية كما هو معلوم للجميع منكم هي مسألة سئلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من بعض أصحابه أن يكتب العقيدة في التوحيد والصفات والشرع والقدر، فاستجاب رحمه الله تعالى لمطلبهم، والظاهر أنها كانت من بعض التدمريين أو أنه سئلها وهو في تدمر، وظاهر فقراتها وعباراتها يدل على أن شيخ الإسلام إنما كتبها من ذهنه أو إملاء على من حضره في تلك المجالس، وهو بعيد عن كتبه، لأن بعض ما فيها يدل على ذلك، فقد أورد رحمه الله تعالى بعض الأحاديث والآثار التي لم تصح، وهو المعروف بمقولة القائل: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس حديثا، فكيف يسوق حديثا أو أثرا ضعيفا كحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، من صافحه فكأنما صافح الله، ومن قبله فكأنما قبل يمينه، وهو حديث كما ذكر شيخنا الألباني رحمه الله تعالى ضعيف، كما هو في ضعيف الجامع وفي ضعيف الترغيب والترهيب، وذكر أثرا أيضا وإنه لا يدحوها كما يدحو الصبيان الكرة أي عن الأرض، وهو مما لم نقف عليه في شيء من كتب الحديث والأثر، أو ذكر حديثا بالمعنى وهو حديث مشهور عند الإمام مسلم وعند البخاري في الأدب، وأخرجه إسحاق بن راهويه في المسند وابن حبان في الصحيح والطبراني في الأقل، حديث: استطعمتك فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بالمعنى، فساق لفظة لولا أنه في القواعد يتكلم عنها في إثبات فيما لا يجوز إثباته من الصفات مما لم يثبت في الكتاب والسنة لما تعرضنا له، فساقها الشيخ رحمه الله فقال: جعت ولم تطعمني، قال: كيف تجوع وأنت رب العالمين؟ فكأن الشيخ ساقه بالمعنى، حيث لم نقف على هذه اللفظة في شيء من كتب الحديث التي بين أيدينا، وقد سألنا إخواننا عنها فلم يعرفوها. هذه الأمثلة على وجه السرعة تدل على أن الشيخ رحمه الله تعالى إنما حمل هذه العقيدة إما في سفره بعيدا عن كتبه، أو من ذهنه في مجلس أو مجالس لم يراجع فيها ما أراد من أحاديث. أما الاستدلال بالآيات فهو من ميزات هذه العقيدة التي لها وليست عليها. وقد اهتمنا بالتدمرية كثير من العلم قديما وحديثا، فمن القدماء على رأسهم تلميذه البار ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد نظم كثيرا منها في النونية، ومنهم علي بن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية. ولا أبالي إن قلت لن تجد متنا أو شرحا من متوني أو شروح العقيدة إلا وتجد من يقتبس من هذه التدمرية أشياء أو أشياء، سواء عزاها إليها أو لم يعزها. أما في عصرنا الحاضر فقد اهتم بها الكثير أيضا، وعلى رأسهم الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وقد افتتح وابتدأ بها كتابه القيم الذي سماه طريق الوصول إلى العلم المأمول في معرفة القواعد والضوابط والأصول. فبدأ كتابه بستة عشرة قاعدة اختصرها من التدمرية من قواعدها ومقدمتها وخاتمتها. ويسر الله عز وجل وشرحنا هذه القواعد في مصلى ابن كثير قبل نحو 4 سنوات، وهي قواعد نافعة جدا. ومن أشهر هؤلاء ومن أبرزهم تلميذ الشيخ السعدي الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، أيضا شرحها وهذبها واعتنى بها. ومن هؤلاء أيضا الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس، فوضح مقاصدها أو مقاصد مصطلحاتها العلمية، وتحت إشرافه أيضا كتب أبو العالية المحصي التوضيحات الأثرية. وممن اعتنى بها في أردننا المحروس الأخ أبو عبد الرحمن عبد الله الموصلي، فشرحها لشباب النصر وشباب سحاب في السنوات الماضية. هذا الاعتناء بهذه العقيدة، ومن كل أولئك استفدنا ولله الحمد بما يحتم علينا أن ندعو للجميع بالخير والصلاح. قسم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العقيدة إلى 4 أقسام متكاملة، فقدم وقسم مقدمته إلى 3 أقسام، فجعل سبب تأليفها في أولها، ثم بنى عليها أصلين وجعل فيها مثالين، ثم جعل خاتمة ذلك قواعد سبعة تطول وتقصر بحسب الحال، ولكنها لا ينفك بعضها عن بعض، وسنذكر على مدى المحاضرات القادمة إن شاء الله هذه القواعد السبعة مختصرة ثم مشروحة. وجعل خاتمة ذلك كلاما عن القدر والنبوات، مما لا تستغني عقيدة عن ذكره، عن النبوة والقدر وصفة الكلام إلى غير ذلك. سؤال يطرح نفسه: لماذا ندرس وندرس العقيدة؟ لو سألت هذا السؤال، لماذا ندرس وندرس العقيدة؟ لو سألك سائل تذهب إلى الدورة لما تدرس وتدرس العقيدة، فماذا سيكون الجواب؟ تسمع جوابا من أحد إخواننا. نعم، واحد سألك لماذا تدرس العقيدة الآن؟ شيخ أحمد. طيب أحسنت، جواب مقبول. طيب تفضل يا أخي. أحسنت، نعم. طيب أنا سأبتدي سؤالي بسؤال آخر، معلش. ما هو أول سؤال يسأله العبد حين يولي عنه أهله مدبرين؟ ها؟ تفضل يا أخي. سلام. من الرب. طيب أول ما يوضع الإنسان في قبره ويولي عنه أهله مدبرين يكون السؤال: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار العقيدة. كثير من أهل الفرق ينكرون هذه الأسئلة، لأنهم ينكرون ماذا؟ ينكرون عذاب القبر ونعيمه. وكم من الفرق التي تنكر عذاب القبر ونعيمه وبالتالي ينكر هذه الأصول، فينكرون العقيدة من أصلها. فأول سؤال نسأله في قبورنا بعد لقاء ربنا: من ربك؟ فإن لم يكن الإنسان في هذه الفترة التي عاشها قد عرف ربه حق المعرفة، فالإجابة ستكون عسيرة وليست يسيرة. الآن يمكن أن يسأل الإنسان: من ربك؟ فإن كان مؤمنا سلفيا سنيا يقول: الله ربي. وإن كان مبتدعا يقول: هذا لا يمكن أن يكون في القبر، لأن الإنسان إذا مات انتهى، فلا يسأل ولا يوجد للقبر نعيم ولا عذاب. وهذا يقوله ناس من أهل القبلة. مثل من ينكر عذاب القبر؟ من ينتسبون إلى الإسلام، نعم. التحريميون ينتسبون إلى السنة أيضا، مش بس إلى الإسلام، نعم. المعتزلة، المعتزلة ينتسبون إلى السنة وينكرون. التحريميون ينتسبون إلى الإسلام وينكرون مثل هذا. وكثير من الفرق والطوائف والأحزاب من القرآنيين وغير القرآنيين ينكرون العقيدة من أصلها، ينكرون هذه الأصول الثلاثة التي سنسأل عنها. ولذلك لأننا سنسأل من ربك لا بد أن نعرف من ربنا في دنيانا قبل أخرانا، ولهذا ندرس العقيدة. العقيدة التي ندرسها تلقيناها من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذلك منهج قويم بعث الله عز وجل به الرسل. لو سألنا هذا السؤال التالي أيضا، بأي منهج بعث الله رسله ليدل الناس عليه؟ بأي منهج بعث الله الرسل ليدل الناس عليه؟ نعم تفضل. التوحيد، لا شك أنه التوحيد، ولكن هذا التوحيد، هذا الجواب مجمل، نريد جوابا فيه شيء من التفصيل. نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نعم، لمعرفة الخالق. نعم، الجواب صح. نعم تفضل. هذا مقصد. نعم، أنا أقول الله عز وجل أرسل الرسل، أنزل القرآن إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبين فيه لنا من هو ربنا. احنا قلنا أول سؤال نسأل من ربه، ولذلك نريد أن نعرف ربنا، فلا بد أن يكون المنهج الذي بعث الله عز وجل به الرسل أن يكون منهجا قويما بينا في الكتاب. حتى لا نطيل الكلام، أقول أن منهج الرسل الذين بعثوا فيه هو منهج تفصيلي في إثبات صفات الله عز وجل، وإجمالي في نفي صفات النقص عن الله تبارك وتعالى. تفصل الله عز وجل، وهو السميع العليم، وهو السميع البصير، وهو الحكيم العليم، وهو العلي القدير، وهو العلي العظيم. ولما أراد أن ينفي عن نفسه صفات النقص قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ففصل في القرآن للرسول عليه الصلاة والسلام، فصل له الصفات الثابتة له سبحانه، صفات الكمال، وكل صفات الله صفات الكمال، وأجمل في النفي. وعلى هذا المنهج القويم سار سلفنا الصالح من أهل السنة والجماعة على مر العصور، يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي. وهذه أول طريقة من طرق السلف في فهم العقيدة وتفهيمها، تفصيل في إثبات صفات الله عز وجل وإجمال في نفيها. صفات الله تبارك وتعالى كثيرة، ولو سألت السؤال أيها أكثر، الصفات أم الأسماء؟ أيها أكثر، صفات الله أم أسمائه؟ نعم عامر، صفات أكثر. لماذا؟ لماذا أبو خالد؟
لأن كل اسم له
صفة، يأخذ صفة؟ خليكم خليكم. نعم،
كل اسم له صفة، وليس كل صفة يشتق منها،
بس صفة واحدة يشتق منها الاسم؟ كل اسم يشتق منه صفات، ممكن يشتق منه صفات. فالصفات كثيرة وأكثر من الأسماء، وهذه الصفات قسمها علماء السنة إلى أقسام. كل شيء في الكون يا إخواني، قبل أن نتطرق إلى صفات الله عز وجل، كل شيء في الكون له صفات، حتى هذا الجهاز الذي أمامي له صفات، فهو يعني قائم على قاعدة، أسود اللون في لون آخر مخالف، يستقبل الصوت، يضخم الصوت، فكل شيء في هذا الكون لو نظرت إليه وجدت له صفات. فخالق هذا الكون جل جلاله أولى أن تكون له صفات خاصة به تليق بجلاله وبكماله لا يشاركه فيها أحد. هذه الصفات لكثرتها قسمها أهل السنة إلى أقسام. فلو سألت سؤالا، هذا الجهاز الذي بين يدي الآن له صفات ظاهرة ملازمة له، لا تنفك عنه. لو رفعناها وأبعدناها عنه لا تسمى صفات له بعد ذلك، له صفات ملازمة له. هذه الصفات ملازمة له كلونه الذي لا ينفك عنه هنا مثلا، كحجمه، صفات ظاهرة. فلو قلت هذه الصفات ماذا تسميها لهذا؟ الصفات الظاهرة، السواد، الحجم، الطول، ماذا تسميها؟ صفات ذات الله. طيب لو سألت الآن قلت مثلا ما هي الخصائص التي تتوفر فيه عن هذا الكأس، يعني هذا له خصائص تخالف هذا، هذه الخصائص له صفات تخالف هذا، هذا الصفات، لكن هذه الصفات ليست ظاهرة خفية. مثلا هل الكأس يخرج الصوت كما يخرجه الجهاز؟ الجواب لا. فالفعل الذي يخرج من هذا الجهاز غير الفعل الذي يخرج من الكأس إن كان الكأس فعل. فلو أردت أن أسأل ماذا يمكن أن نسمي هذه الصفات الغير ظاهرة وإنما تحس أو تعرف بغير حاسة الرؤية أو اللمس أو كذا؟ نعم تفضل. نعم كلام صح، صفات فعلية يفعل وإن كان الفاعل الحقيقي غيره ولكن له فعل، يكبر الصوت ويضخم الصوت. طيب لو قلت هذا الجهاز لا يصور، هذا الجهاز لا يصور، كلام صحيح ولا خطأ؟ صحيح. لكن لو قلت هذا الجهاز الآن لا يخرج صوتا وهو فعلا لا يخرج صوتا، ها قلت هذا لا يخرج صوتا، الآن عدم إخراج الصوت صفة نقص ولا صفة كمال فيه؟ صفة نقص. لكن لا يلزم من قولنا أنه لا يصور أنه فيه صفة نقص لأنه ليس من خصائصه أن يصور. من هنا نستطيع أن نصل إلى بداية الطريق. فالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، والقرآن كله أمثلة وقياسات حتى يعقلها العاقلون. فالله تبارك وتعالى له صفات لا تنفك عن ذاته، له صفات لا تنفك عن ذاته، وسموها العلماء صفات ذاتية، وله صفات لأفعاله، صفات فعل، وهذه الصفات الفعلية منها ما يحدث في كل في بعض الأوقات ومنها ما يحدث في كل وقت. كما يحدث في بعض الأوقات قالوا هذه صفات اختيارية متعلقة بالمشيئة، يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء. وقال أن له صفات منفية أو سلبية لتدلل على كمال ضدها، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تدركه الأبصار، لم يلد ولم يولد، إلى غير ذلك من الصفات التي تدلل على كمال ضدها. فإذا عرفنا أقسام الصفات لابد أن نعرف منهج المسلمين وليس غير المسلمين في فهمهم وصدرهم وإيمانهم بهذه الصفات. المخالفين من أهل السنة وهم أهل البدع ما عرفوا إلا بعد حين، وإلا فالصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين كانوا يؤمنون بصفات الله عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما نجمت البدعة يحتاج الناس للكلام في الصفات وتقسيمها وصبرها ومعرفة معانيها إلى غير ذلك. حقيقة هنا عندي عبارة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، عبارة جديرة بأن تذكر بين يدي الكلام عن أهل البدع. يقول رحمه الله تعالى: وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. الثالث صفحة 104 من مجموع الفتاوى ضمن التمرية: وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى، فكلما كان الأمر خفيا تظهر البدعة، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. ومن هنا سنضطر للكلام عن أهل البدع ومناهجهم حتى نعرف الشر الذي هم عليه، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فأهل البدع ما الصفات؟ منهم من نفوا الصفات بالكلية، نفوا الصفات بالكلية، قالوا لا يوصف الله عز وجل بشيء لأن الصفة يلزم منها التفصيل، الوصف يستلزم منه التفصيل، فنوفوا صفات الله تبارك وتعالى. وهؤلاء غلاة المعتزلة. ومنهم من أثبت بعض الصفات، لأنه قالوا أنها صفات واجبة لا بد أن تكون تبارك وتعالى، كالعلم والحياة والقدرة والوجود، فقالوا هذه صفات واجبة فأثبتوا أربع صفات على اعتبار الوجود صفة، أو ثلاث الصفات على اعتبار أن الوجود ليس صفة عند بعضهم، وأولئك الذين نفوا الصفات نفوا الأسماء معها، قالوا لا يسمى ولا يوصف. وبعضهم الذين أثبتوا الثلاث صفات أو الأربع قالوا يسمى بكل الأسماء، أثبتوا كل الأسماء وبعض الصفات. ومنهم من أثبت الأسماء دون الصفات، ما أثبتوا ولا صفة، أثبتوا الأسماء ولم يثبتوا الصفات. إلا أن عندنا صار ثلاث أنواع: نوع أثبتوا الأسماء كلها وبعض الصفات ثلاث أو أربعة، وبعضهم أثبت الأسماء كلها ونفى الصفات بالكلية، وبعضهم نفى الأسماء والصفات بالكلية. ومن هؤلاء انشق مخنثوهم كما يسميهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهم الأشاعرة والماتريدية، انشقوا عن هذه الفرق الثلاثة أو عن هذه الفرقة المنقسمة إلى هذه الأقسام، فأثبتوا مع الصفات الأربع السابقة بعض الصفات وقالوا هي من ثاني الوجوب، فزادوا عليها السمع والبصر والإرادة، وبعضهم زاد الكلام. وإذا رأينا ونظرنا واستقرأنا أحوالهم، فمنهم من يزيد إلى 20 ومنهم من يزيد إلى 24 إلى غير ذلك. والشاهد في ذلك أن أهل البدع كان تعاملهم مع الصفات تعاملا غير صحيح. طيب، وباقي الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة فعندهم منهج سقيم مبني على بيت شعر قالوا: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها، ولم يجعل لذلك ضابطا. الضابط الوحيد توهمك أنت في كل نص فيه إثبات للصفة، صفة ثبات أو صفة نفي، أوهمك التشبيه إما أن تؤوله وإما أن تفوضه. وهذا يؤدي بنا للكلام عن المفوضة الماتريدية الذين يثبتون الصفات دون معاني، فإثبات الصفات بلا معاني
هذا التفريق. يقول أنا أفرق الصفة ولكن لا أقول في معناها فيها. هذه باختصار الفرق الإسلامية التي خالفت أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات ما كان مثبتا منها وما كان منفيا. أثبت الأسماء الأشاعرة والماتريدية أثبت الأسماء بالجملة، وقلنا ابتداء أن الأسماء يستنبط منها صفات، وكل اسم يقتضي صفة أو أكثر من صفة، وبالتالي هم أثبتوا الأسماء ولكنهم جردوها من معانيها، عندما لم يثبتوا إلا بعض الصفات الخبرية أو الواجبة جردوا الأسماء من الصفات. ومنهج أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من أسماء وصفات، ونفي ما نفى الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه من صفات، ولكن جعلوا لها قيد أو جعلوا لها قيودا بالأحرى. هذه القيود أحيانا تلتبس على الناس، ومن هذه القيود كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العقيدة التدمرية التي سنتكلم عن قواعدها تفصيلا. فلو سألت سؤالا الآن يتردد على ألسنة أهل السنة، يتردد على ألسنة السلفيين، نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أسماء أو صفات، وبالتالي أيضا نفي ننفي عن الله عز وجل ما نفى عن نفسه أو نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات بغير أول قيد، إيش عندكم؟ ها إيش عبد الحميد؟ تشبيه. هيا أخوان عبد الحميد قال تشبيه، غيره؟ نعم عندك تكييف، غيره؟ هاشم تعطيل. نعم تحريف. أخونا في الأخير تأويل، هي خمسة. تمثيل، هي ستة. في غير ذلك طيب، لو نظرنا فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نجد أن شيخ الإسلام حصرها في أربع، وهذه القواعد التي سنتكلم عنها لنتبين من اثنتين منها هل صحيح نضعها كقيود أم لا يصح أن نضعها كقيود. نجد كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدور على أربع قيود، بغير تمثيل ولا تعطيل، وبغير تكييف ولا تحريف. فنستبعد الآن التشبيه وإيش التأويل، لأن التشبيه ليس ممنوعا بالكلية، وأرجو أن تفهموا ما الذي نقصده جيدا. التشبيه ليس ممنوعا بالكلية والتأويل ليس ممنوعا بالكلية، إذ أن ما من شيئين في هذا الكون إلا بينهما قدر مشترك من الشبه، إن كان في الاسم دون المسمى، وإن كان في بعض الصفات التي لكل واحد منهما، فلا بد من شبه، ولكن هذا التشبيه ليس قيدا مضبوطا، ليس ضابطا. هذا واحد. الثاني من التأويل، منه ما هو صحيح ومنه ما هو مذموم. من هنا لا بد أن نضبط الصفات بهذه الضوابط الأربعة التي ضبط بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قواعده، بغير تمثيل ولا تعطيل، وبغير تكييف ولا تحريف، وما سوى ذلك سيكون لنا مع القواعد تفصيلا له في المحاضرة التالية إن شاء الله. وهذه المحاضرة أو المحاضرات ستكون إن شاء الله بين أيديكم مهذبة، وأخذ الوقت كثيرا حقيقة دون أن نبدأ في أول القواعد، ولذلك سنضطر في المحاضرات التالية أن نضغط القواعد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ستجدونها رسالة بين أيديكم إن شاء الله تهذيبا للتدمرية، وستكون الأسئلة في نهاية الدورة من الأسئلة التي أطرحها عليكم خلال هذه المناقشات، فانتبهوا لها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه الله وحمده، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.